أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس 29، تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. يشرح المصنف في بيان بعض المصطلحات كمدخل لهذا البحث، للبحث حول الخبر المتواتر والخبر الواحد. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خب، تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد. قبل الخوض في هذا التقسيم، يشرح المصنف قلنا في بيان بعض المصطلحات التي راجع استعمالها كمدخل للدخول في هذا الباحث. يقول: السند. خب، السند هو نفس الأسماء الواردة في طريق الحديث. يأتي الحديث وقبله أسماء: عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن ابن أبي عمير، عن الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا. في مثل هذه الرواية، الأسماء التي وردت قبل مثل الرواية يقال لها سند. فالسند هو طريق المتن، والمراد مجموع الأسماء التي وردت في طريق هذه الرواية أو هذا الحديث. خب، ولماذا يعبر عنه سند؟ يقول: مأخوذ من قولهم فلان سند، أي يستند إليه في الأمور ويعتمد عليه. فهذا أيضا يعتمد عليه في قبول الرواية، هذه الأسماء يعتمد عليها في قبول الرواية، لأن المدرك في قبول الرواية هو وثاقة رواتها. فيعبر عن هذه الأسماء بأنها سند، لأنها المدار في الاعتماد على الرواية. هذا بالنسبة إلى اصطلاح السند أو السند. هناك مصطلح آخر يقال الإسناد. ما الفرق بين الإسناد والسند؟ الإسناد هو ذكر طريق الرواية، هي ذكر السند. ذكر السند يقال له إسناد. خب، يقال أسند الرواية، أي ذكر طريقه إلى راويها المباشر. واضح؟ فاتضح الفرق الآن بين السند والإسناد. السند هو نفس الأسماء بغض النظر عن الإتيان بها، يعني هذه الرواية لها سند أم لا. نعم لها سند، قد أعرف السند أنا وقد لا أعرف السند، لكن لها سند. واضح؟ لها أسماء. أما ذكر السند، ذكر الرواية، قال أسند الرواية، يعني ما ذكرها مهملة من غير سند، ذكر طريقه إلى الرواية، ما يثبت به صدور الرواية. خب، وقد يطلق الإسناد. إذن هناك تباين بين السند والإسناد، هناك فرق بين السند والإسناد. خب، لكن قد يطلق الإسناد ويراد به السند، فيقال إسناد هذه الرواية صحيح أو ضعيف. وعليكم السلام. والمراد السند صحيح أو ضعيف، وإلا الإسناد لا يوصف بأنه صحيح أو ضعيف إلا من باب المجاز. فإن الإسناد هو الذكر، الذكر لا يقال ذكر السند، لا يقال له صحيح أو ضعيف. نفس السند يوصف بأنه صحيح أو ضعيف، أما الإسناد لا يوصف بأنه صحيح أو ضعيف. ما اتضح الآن هذا الفرق؟ إذا اتضح هذا، نأتي بعد ذلك إلى المتن. ويذكر الشيخ السبحاني أول شيء يذكر المراد بالمتن لغة، ثم المراد بالمتن اصطلاحا. يقول: المتن في الأصل، يعني في اللغة، ما اكتنف الصلب، لذا يقال متني، يعني ظهري، لأنه يكتنف صلب الرجل، هذا العمود الفقري. ومن كل شيء ما، والمتن في كل شيء، من كل شيء ما يتقوم به ذلك الشيء ويتقوى به، كما أن الإنسان يتقوم بالظهر ويتقوى به. الإنسان يتقوم بالظهر، يتقوى بالظهر. خب، هذا مو مهم عندنا المعنى اللغوي، المهم عندنا المعنى الاصطلاحي. وفي الاصطلاح أيضا المعنى واضح وجلي لكم، والمراد بالمتن في الاصطلاح لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه، كما إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا التعبير كل شيء يقال له متن الحديث، لأنه اللفظ الذي يتقوم به معنى الحديث، هو اللفظ المقوم لمعنى الحديث. معنى الحديث لا يقوم إلا بهذا اللفظ. خب، هذا بالنسبة إلى المتن. أيضا عندنا مصطلح آخر وهو مصطلح السنة، ويقول أيضا أن للسنة معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. السنة في اللغة هي الطريقة المحمودة، تطلق السنة في اللغة ويراد بها الطريقة المحمودة. من له طريقة محمودة يقال هذه سنة، لأنها طريقة محمودة يحمدها الناس يمدحها الناس. وقد يطلق لفظ السنة ويراد به الأعم من السنة المحمودة وغير المحمودة، يعني مما يمدح ومما لا يمدح، فيقال سنة حميدة أو سنة سيئة. ملتفتين؟ فيطلق لفظ السنة بعض الأحيان ويراد به خصوص السنة الحميدة، وبعض الأحيان يطلق لفظ السنة ويراد ما هو أعم من السنة الحميدة والسنة غير الحميدة، فيطلق لفظ السنة على شيء غير الحميد. هذه سنة سيئة، يقال هذه سنة سيئة، باعتبار أن لفظ السنة قد يطلق على الأعم من السنة الحميدة وغيرها. خب، هذا بالنسبة إلى المعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاحي، السنة هي قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم. شلون يعني قول المعصوم؟ كما إذا قال الصادق عليه السلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا قول المعصوم. خب، فعل المعصوم كما إذا أحرم الإمام سلام الله عليه وأتى أو كبر تكبيرة الإحرام وأتى بالصلاة بكيفية معينة، يقال هذا فعل المعصوم وهو سنة أيضا. أو كان يصوم يوم الغدير في كل عام، فيقال هذا فعل المعصوم وهو سنة يستن بها. وتارة أخرى لا، تقرير المعصوم، أفعل أنا شيء أمام المعصوم والمعصوم يمضي هذا الشيء ولا يردع عنه مع تمكنه من الردع وعدم وجود ظرف تقية أو نحو ذلك، فيقال إمضاء المعصوم وتقريره لهذا الفعل سنة يستكشف منها قبوله له، وإلا لردع، لو لم يكن قابلا بهذا الأمر لردع عنه. خب، والسنة بناء على تفسيرها الاصطلاحي بأنها قول المعصوم أو فعله أو تقريره بهذا المعنى، ليس لها إلا قسم واحد، لا يمكن أن توصف السنة حينئذ بأنها سنة غير حميدة. وعليكم السلام ورحمة الله. ملتفتين؟ لأن المفروض أن المعصوم معصوم عن الخطأ والكذب ونحو ذلك، فلا يمكن أن يقال أن توصف السنة إلا بالسنة الحميدة، سنة المعصوم دائما سنة حميدة. خب، هذا بالنسبة إلى مصطلح السنة. مصطلح الحديث، قال الحديث هو كل قول للمعصوم أو فعل للمعصوم أو تقرير للمعصوم. خب، عفوا، الحديث كل كلام يحكي قول المعصوم، عفوا، قال كل كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فهو بهذا الاعتبار يعني بلحاظ كونه حاكيا عن قول المعصوم، هذا الحديث يحكي لنا ما فعل المعصوم أو ما قال المعصوم أو ما قرر المعصوم، بهذا اللحاظ يمكن أن يوصف بأنه صحيح أو غير صحيح. أما بلحاظ نفس الحديث لا يمكن، نفس المتن لا يمكن أن يوصف المتن بأنه صحيح أم لا. التفتوا معي، دققوا على ما أريد أن أقوله. المفروض أن الإمام الصادق سلام الله عليه معصوم، فما يصدر من الإمام الصادق بتاتا لا يمكن أن يوصف بأنه صحيح أم لا، لأن المعصوم لا يكذب ولا يخطئ ولا يشتبه. خب، إذا حينما نعبر نقول هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ماذا نريد؟ نريد نفس حكاية قول المعصوم، مو قول المعصوم بذاته، قول المعصوم لو ثبت انتهى الأمر. نقول حكاية قول المعصوم، هل هذه الحكاية حينما يقول زرارة قال الصادق، هذا قول زرارة بأنه قال الصادق، هل وعليكم السلام هل قوله صحيح أم لا؟ واضح؟ يعني هل يثبت هذا أم لا؟ حكاية قول المعصوم، حكاية فعل المعصوم، حكاية تقرير المعصوم هي التي تتصف بأنها صحيحة أو ضعيفة. خب، وإلا فإن نفس قول المعصوم لا يمكن أن يتصف إلا بالصحة، فليس الخلط حينما نقول هذا الحديث صحيح مو المقصود بمضمون الحديث. وإلا الإمام متى ما ثبت لدينا أن الإمام قال شيء لا يمكن أن يتصف هذا الشيء إلا بالصحة. فإذن هو وصف لحكاية قول المعصوم، ما يحكى من أن الإمام الصادق قال كذا صحيح أم لا غير صحيح، هل صدر بعبارة أخرى هل صدر هذا الفعل من الصادق أم لم يصدر؟ بالضبط. وإلا الإمام قوله لا يتصف إلا بالصدق والصحة. خب، هذا بالنسبة إلى الحديث. الخبر مرادف للحديث في المصطلح، يعني في اصطلاح المحدثين، وهو الذي يهمنا، ما يهمنا من المصطلح اللغوي. خب، فالخبر مرادف للحديث، ووصف الحديث أو وصف المحدث يقول بالإخبار بهذا المعنى، لأنه المحدث هو الذي يمارس الخبر، يتتبع الخبر ويتلو الخبر ويتفهم الخبر. خب، أي من يمارس الخبر والحديث ويتخذه مهنة، يحدث ويخبر ويسمع ويروي ونحو ذلك. فيقال للمحدث إخباري من باب أنه يعتمد على الخبر وينقل الخبر ونحو ذلك. فالمحدث والإخباري بمعنى واحد حينما يأتي. المحدث الخبر نفس الكلام، قلنا الخبر مرادف للحديث تماما، لهذا ما دشينا في البيان الذي أوضحناه منذ قليل. خب، الأثر يقول الأثر أيضا هذا من ضمن المصطلحات. الأثر يطلق لفظ الأثر ويراد منه ما ورد عن غير المعصوم، كما لو ورد عن سلمان الفارسي أو عن زرارة أو نحو ذلك كالصحابي والتابعي، هذا ما قاله الشيخ السبحاني، إلا أنه كثيرا ما يطلق لفظ الأثر ويراد به ما ورد عن المعصوم. يقال ورد في الأثر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم استحباب غسل الجمعة، فأريد أطلق لفظ الخبر أو لفظ الأثر وأريد به ما نسب إلى المعصوم، ما نقل عن المعصوم، ما أثر عنهم. الأثر مأخوذ من ماذا لغة؟ من آثار القدم مثلا. فما ينسب إلى الإنسان يقال له أثر الإنسان، ما ينسب إلى المعصوم يقال له أثر المعصوم. وكثيرا أقول يعبر يطلق لفظ الأثر ويراد به قول المعصوم، هذا استعمال رائج ليس بشاذ. اللفظ السابع الذي يتكلم عنه المصنف هو الحديث القدسي. الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل الذي يحكيه أحد الأنبياء، كما في الحديث المعروف عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي. مثل هذه الروايات التي وردت عن المعصومين سلام الله عليهم، إلا أن القول الذي يقوله المعصوم ينسبه إلى الله عز وجل، أن الله قال لموسى، أن الله قال لعيسى، أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وآله، مع أن هذا اللفظ ليس لفظا قرآنيا. خب، كلام الله إذا كان قرآنيا خب واضح. خب، ما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ هناك عدة فوارق ذكرت بين الحديث القدسي وبين القرآن. الأحاديث القدسية غالبا لا تكون قطعية الصدور، ها، إلا في موارد نادرة تكون الأحاديث القدسية فيها قطعية الصدور، وإلا عادة تأتي بخبر واحد، فلان عن فلان عن زرارة عن إمام الصادق في حديث قدسي أن الله عز وجل قال. هنا الخبر خبر واحد ليس قطعيا بخلاف النص القرآني، فإنه قطعي الصدور وصلنا بالتواتر المصحف، هذا أحد الفوارق. فرق آخر ذكر في المقام بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم أن القرآن مما يتعبد بقراءته، يعني ورد الثواب الجزيل على قراءة القرآن، واضح؟ وأما الحديث القدسي فلم يثبت الثواب مثل هذا الثواب على قراءة الحديث القدسي. نعم هو كلام متى ما ثبت صدوره عن المعصوم. افترض أنت سمعت من الإمام الصادق مباشرة أن الله عز وجل قال كذا، خب هذا قطعي حينئذ باعتبار أنه الإمام، أنت تسمع من الإمام مباشرة فتقطع بعدم اشتباه الإمام، إلا أنه ماذا؟ لا يوجد دليل على التعبد بقراءة هذا الحديث. ثواب إذا قرأت هذا الحديث مرة لك كذا وكذا حسنة، لا يوجد ما يثبت التعبد بقراءته. نعم هو كلام معصوم، هو يمكن الاستدلال به إلى آخر، خب هذا يثبت بهذا المقدار. خب يذكر هذا أهم الفوارق، هنا هو يذكر بعض الفوارق الطفيفة يمكن أن تقرأها، أنا ما ذكرته قد يغاير قليلا ما أشار إليه. خب هذه 6 أو 7 مصطلحات أشار لها المصنف كمدخل للدخول في البحث المهم، وهو الخبر وتقسيم الخبر. نعم.
وأما الحديث القدسي فهو كل كلام يضيف فيه المعصوم قولا من الله سبحانه وتعالى. يعني ايش المقصود بهذا؟
يعني المعصوم ينسب كلاما يضيف قولا الى الله، يعني ينسب كلاما الى الله عز وجل، كما ورد في الرواية ان الله قال لموسى اشكرني حق شكري على ما بذهني هكذا، فقال له، يعني الرواية بالمضمون، قال له كلما أردت أن أشكرك وجدت أن هذا الشكر يحتاج إلى شكر، فقال قد شكرتني يعني بمعرفتك بهذا الأمر. أقول مثل هذا الكلام حوار الله عز وجل مع أنبيائه، هذا يدخل في الحديث القدسي لأنه قول ينسب إلى الله عز وجل، قول ينسب إلى الله وليس من القرآن. كل قول يضيفه المعصوم إلى الله، يعني ينسبه المعصوم إلى الله ولم يرد في القرآن الكريم، فهو حديث قدسي.
والفرق
بينه الحديث العادي، الحديث العادي الإمام لا يقول قال الله، يقول كل شيء لك طاهر. هل قال الله عز وجل قال؟ طبعا هذه الأحكام الله عز وجل وصلت الأئمة من خلال الله عز وجل بلا شك ولا ريب، يعني ما جابوها الأئمة من جيبهم من صفحة الجيب، غاية ما هنالك لم ينسبه المعصوم إلى الله عز وجل. كلا القولين له مقتضى الحجية، حجة هذا القول حجة وهذا القول حجة في مقام الاستدلال لو وقع. طبعا الحديث القدسي عادة لا تأتي في الأحكام الشرعية، لكن لو ورد حديث قدسي يدل على حكم شرعي، مثلا ورد في حديث قدسي أن الصلاة 4 ركعات مثلا، أو أنك إذا شككت بين 3 و4 تبني على 4 مثلا، يحتج بهذا القول. اتضح الآن؟ لا يوجد فرق جوهري في جهة الاستدلال بالرواية والاستدلال بالحديث القدسي، غاية ما هنالك الحديث القدسي ينسب إلى الله والرواية العادية لا تنسب إلى الله عز وجل، لا ينسبه المعصوم إلى الله عز وجل. الآن في حديث الكساء، ذيل حديث الكساء على الرواية المشهورة في حديث الكساء أن الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية إلى آخر الكلام، هذا حديث قدسي واضح. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن قطعي الصدور والحديث القدسي عادة لا يكون قطعي الصدور. نعم إذا ثبت صدوره فهو حجة بلا شك ولا ريب، والقرآن يتعبد بقراءته والحديث القدسي لا يتعبد بقراءته إلا إذا دل دليل على أن خصوص هذا المورد مثلا كحديث الكساء بناء على ثبوت الرواية الدالة على فضل قراءة حديث الكساء مثلا، فقد يدل دليل على خصوص هذا المورد خصوصه أن فيه ثواب. اتضح الآن الفرق بين الحديث القدسي وبين الرواية وبين القرآن، ثلاث مصطلحات أو ثلاث موارد. القرآن الكريم واضح، الحديث القدسي كلام المعصوم الذي ينسبه إلى الله، وأما الرواية فهي كلام المعصوم لكن من غير أن ينسبه إلى الله عز وجل، كما في كل أحاديث النبي والأئمة كلها روايات وأحاديث، إلا إذا نسبها إلى الله عز وجل فيقال له حديث قدسي.
أيضا نزل من جبرائيل إلى النبي.
قد يكون ما قد يكون نزل من خلال جبرائيل، قد يكون الله عز وجل أوحاه بنحو من أنحاء الإيحاء إلى النبي، لكن لا على نحو القرآنية. فليكن هذا لا يضر.
يعني لو مثلا ميراث الأنبياء، يعني نفترض أن مثلا وصلت كتب الأنبياء السابقة إلى رسول الله وموجود مثلا مكتوبها مثلا، يعني هل هذا ممكن حتى طريقة بعد
مثل الإنجيل؟ لو وصلنا الإنجيل غير المحرف هل يطلق عليه حديث قدسي؟
لا موجود، يعني موجود مثلا وخاطب
ها افترض موسى كاتب مؤلف كتاب، موسى سلام الله عليه مؤلف كتاب غير التوراة
مثلا،
ككثير من كتب العهد القديم الآن تنسب إلى بعض الأنبياء، كتاب أشعياء كتاب كذا. هذه الكتب إذا نسبت قولا إلى الله عز وجل ولم يثبت أنه أنزل على نحو أنه كتاب الله عز وجل كالتوراة والإنجيل ونحو ذلك، فنقول نعم هذا حديث قدسي إذا ثبت صدوره عن الله عز وجل، نعم يدخل فيه لأنه قول صدر عن معصوم وليس من القرآن يشمله التعريف. خب إذا عرفت ما ذكرنا، خب هذه كانت مقدمة. خب فاعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر معلوم الصدق ضرورة يعني بداهة، أو نظرا يعني ترى بمجرد أن تطلع على الرواية تقول هذا الخبر معلوم الصدق بالبداهة، وتارة يكون بعد التأمل والنظر في الرواية تقطع بصدورها تقطع بصدقها. هذا قسم. خب وتارة يكون معلوم الكذب ضرورة، واضح الآن تأتي رواية تقول أن لله شريك، هذا بديهي أن هذه الرواية ماذا موضوعة، انتهى الموضوع بعد ما يحتاج إلى تأمل. وبعض الأحيان تأتي رواية تثبت الجسمية لله عز وجل بغير الطريق المباشر، فتقول هذه معلومة الكذب، لكن ليس العلم بكذبها بديهيا بل نظريا. القسم الثالث يقول أو ما لا يعلم، حديث لا يعلم صدقه ولا كذبه، لا نعلم أنه صادق ولا كاذب. خب هذا الذي لا نعلم أنه صادق أو كاذب، لا نعلم يعني لا نقطع، ليس هناك قطع، علم بمعنى قطع. خب هذا القسم الأخير الذي لا نعلم أنه صادق أو كاذب، إما أن نظن بصدقه نتيجة مؤثرات معينة في الرواية أو نحو ذلك توجب الظن القوي بصدق الرواية، وقد توجب الظن بكذب الرواية نتيجة بعض العوامل الأخرى أيضا التي تحيط بالرواية، وقد يتساوى احتمال الصدق واحتمال الكذب. فهنا تولد لدينا خمسة أقسام: القسم الأول المعلوم الصدق، القسم الثاني المعلوم الكذب، القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. قلنا هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة، فيصير 2+3 يصير كم؟ خمسة أقسام، لأن القسم الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما نظن بصدقه، ما نظن بكذبه، ما يتساوى فيه احتمال الصدق واحتمال الكذب. هذه الأقسام الخمسة يقول الملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر ومضمونه، والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون خبر الآحاد كما سيتضح. الآن يدخل بعد ذلك في ماذا؟ في تفصيل الكلام حول الخبر المتواتر. يقول الخبر المتواتر معلوم الصدق دون خبر الواحد. الخبر المتواتر يقول التواتر يدخل أول شيء في المراد من التواتر لغة، يقول التواتر بمعنى التتابع، مجيء الواحد تلو الآخر، تواتر دخولهم يعني أتى الواحد تلو الآخر، هذا في المعنى اللغوي. أما التواتر اصطلاحا فقد عرف بقولهم عرفوه بهذا القول أنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه، خبر جماعة يعني مو خبر واحد بل خبر جماعة يفيد بنفس هذا الخبر يفيد ماذا؟ القطع بصدقه. هذه القيود لا بد من الالتفات إليها، مو خبر واحد بل خبر جماعة، هذا خير أول. أنه جاء الخبر الذي ينقله واحد أو اثنين لا يقال له ماذا؟ خبر جماعة، بل لا بد أن يكون مجموعة من الأفراد لكي يقال أنه خبر جماعة. يفيد بنفسه يعني بقطع النظر، بقطع النظر عن الأمور الأخرى التي قد تحتف بالخبر، نفس الخبر بما هو خبر يفيد القطع بصدوره، نفس إخبار هؤلاء المجموع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير قال من كنت مولاه، مجموعة كبيرة من الرواة من الصحابة نقلوا هذا الخبر، مجموع هذه النقولات تفيد القطع بصدق هذا الخبر بغض النظر عن وجود روايات أخرى أيضا تؤيد مضمون هذا الخبر مثل حديث المنزلة ونحو ذلك. ملتفتين؟ نفس إخبار مجموع هؤلاء المئة بأن النبي قال هذا نقطع بأن النبي قال هذا وأنهم لا يكذبون. فأتى بقيد بنفسه ليخرج ما إذا كان استفدنا قطعنا بصدور الرواية لقراء أخرى، قد نقطع بصدور الرواية لكن لا لجهة التواتر بل من جهة ماذا؟ بل من جهة احتفاف الرواية بقراء أخرى دلت على صدورها. خب، ويمثل كما لو أتى شخص وقال لك بأن فلان قد مات وأنت منذ قليل كنت قد مررت على بيته وسمعت النائحة تنوح في بيته، خب تطمئن تقول صح تلك قرينة على صدق هذا الخبر، إلا أنك قطعت بصدق الخبر لا لنفس الخبر لي بل لقرينة خارجية. خب، وهناك تعريف آخر عرفه به جملة من المحققين، قالوا الخبر المتواتر هو خبر جماعة يؤمن أو خبر جماعة يؤمن امتناع تواطئهم على الكذب عادة، يريد بيؤمن يعني نطمئن بعدم تواطئهم على الكذب، لا نحتمل أنهم اجتمعوا على الكذب باعتبار اختلاف مشاربهم ونحو ذلك.
تقريبا العادة لا يفيد يعني احتمال يعني تواطؤهم على الكذب تحت آخر شيء في التعريف.
لا تقريبا بالعادة الآن الخبر خب تحتمل أنت الآن أخبرك سبعة أشخاص عشرة أشخاص ليست بينهم علاقات ولا بينهم أي صداقة، وربما الواحد منهم لا يعرف الآخر بحسب معرفتك بأن فلان لا يعرف فلان، فأنت لا تحتمل عادة أن يكونوا قد اجتمعوا على الكذب، إلا أنه قد يكون لكل فرد كاحتمال عقلي، العقل لا يقول لا يحتمل أن الأول له مصلحة فكذب والثاني أيضا له مصلحة فكذب كاحتمال عقلي موجود، إلا أن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه عادة، يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة.
فهل هو يعني يفيد اليقين على الاطمئنان فقط؟
يفيد واضح أنه يفيد اليقين إذا الاطمئنان هنا المراد بالاطمئنان إذا كان مراد بالاطمئنان الاطمئنان المتاخم لليقين نعم بلا شك ولا ريب. هذا حينما نقول اليقين شيخنا حينما نقول اليقين لا نقصد به اليقين الذي لا يوجد فيه ولا نسبة واحد من المليون، واضح؟ نقصد باليقين اليقين العرفي، العرف يرى أن نسبة 99 أو 99.5 واضح أن هذا ينزلها منزلة اليقين، العرف لا يرى أن هذا الاحتمال يعتنى به. خب، ثم يقول أن التواتر تارة يكون تواتر لفظي وتارة يكون تواتر معنوي، ويعطي مثال للتواتر اللفظي ومثال للتواتر المعنوي. أول شيء، ما المراد بالتواتر اللفظي؟ كما إذا اتحدت ألفاظ المخبرين كلهم قالوا نفس الرواية إنما الأعمال بالنيات أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، مجموعة من المخبرين كلهم أخبروا بهذا النص بعينه، هنا يقال تواتر لفظي اللفظ واحد، وتارة أخرى تأتي مجموعة نقولات عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حديث معين، إلا أنه يوجد تفاوت بين هذا اللفظ وذاك اللفظ، إلا أن المعنى المستفاد من الأول عين المعنى المستفاد من الثاني، غاية الأمر اختلاف في اللفظ. الأئمة كلهم من قريش وهم 12، أو الأئمة 12 كلهم من قريش، هذا اللفظ غير ذاك اللفظ، أو خلفائي من بعدي 12 كلهم من قريش. هي الآن ثلاث ألفاظ، واضح أنه هذه الألفاظ وإن اختلفت هذه الروايات وإن اختلفت لفظا إلا أنها معناها يصب في مصب واحد، معناها يصب في مصب واحد، وهذا الذي يقال له تواتر معنوي، متواتر لفظي، لأن اللفظ نفس اللفظ كل لفظ لم يتواتر بعينه. خب، ثم يضرب مثال، وإن كان أنا في نفسي شيء من هذا المثال الذي ضربه لأنه قد يناقش به ببعض المناقشات. يقول الاختلاف في اللفظ ربما يكون في واقعة واحدة، كما إذا قال رجل ضرب زيد عمرا باليد، وقال آخر ضربه بالدرة كما في درة عمر، وقال ثالث ضربه بالعصا، وقال رابع ضربه بالرجل، إلى غير ذلك. أقول هذا متواتر، هذا تواتر على أصل الضرب صحيح، إلا أنه قد يناقش في هذا التواتر، قد يناقش في هذا التواتر بأنه وإن انصب التواتر على أصل الضرب، إلا أن لعل كل إخبار يعني يحتاج إلى تأمل، لعل كل إخبار ينفي الإخبار الآخر، لأن من يقول ضربه باليد ينفي أن يكون الضرب بالرجل أو بالعصا أو بالدرة ونحو ذلك، من يخبر بالضرب بالدرة ينفي الضرب بالرجل واليد ونحو ذلك. أقول إذا لم يرجع هذا إلى التكاذب بينهم نعم، أما إذا رجع إلى التكاذب فلا يمكن الاعتماد على هذا التواتر، ما صار تواتر. ملتفتين؟ إذا رجع إلى التكاذب بمعنى أن كل واحد يكذب الآخر نعم، أما إذا رجع من باب أنه كل واحد نقل المعنى الرواية بالمعنى لا باللفظ فنعم نقول تواتر معنوي. تفرقون بين الأمرين أم لا؟ خب، ثم يشير أيضا إلى تقسيم ثاني للتواتر، يقول تواتر إجمالي وتواتر تفصيلي. التواتر التفصيلي كما في المثال السابق، خلفائي 12 كلهم من قريش، هنا سواء أتى بهذا اللفظ أو بلفظ آخر يثبت بهذه الروايات ربما بسبعة ثمانية ألفاظ، إلا أنها كلها تصب في مصب واحد، أن خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله عددهم 12 واحد، وأنهم كلهم من قريش مو من خارج قريش، هنا يقال تواتر تفصيلي. وقد يأتي تواتر آخر، كما لو أتت مجموعة من الروايات لم يثبت ولا رواية واحدة منها، هذه منقولة عن الصادق سلام الله عليه، تلك منقولة عن الباقر سلام الله عليه، الثالثة منقولة عن إمام ثالث أو عن نفس الأئمة السابقين، ماكو مشكلة، إلا أنه مضمون الروايات أيضا، لفظ الروايات مختلف أيضا، إلا أنها كلها تصب في مفادها مفاد واحد، وهو حجية كما يمثل هو حجية خبر الواحد. كل هذه الروايات 12 أو 20 رواية كلها تدل على أن خبر الواحد حجة، كل رواية رواية لا تثبت ذلك، إلا أننا نقطع بصدور لا أقل واحدة من هذه الروايات. خب، الروايات أيضا مضمونها مختلف، بعض هذه الروايات تدل على حجية خبر الثقة مطلقا، بعضها تدل مثلا على حجية خبر الثقة بشرط الوثوق به مثلا، بعضها تدل على حجية خبر الإمامي، الثقة الإمامي أو العدل الإمامي. خب، القدر المتيقن هنا من هذه الروايات، نجمع هذه الروايات نقول خب يمتنع اجتماع هذه الروايات على الكذب بلحاظ عددها، بحيث أن جميع هؤلاء المخبرين يكذبون، لابد من أنه واحدة من هذه 20 رواية مثلا صدرت بالفعل عن الإمام، لأنه لا يمكن الاستدلال بكل رواية رواية، حتى لو كان سندها معتبر، باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا نريد الاستدلال على حجية خبر الواحد، فلا يمكن أن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد، حتى لو كان الرواة ثقات مثلا، إلا أنه بمجموع هذه الروايات يمكن أن نقول مجموع هذه الروايات لا يمكن أن يكون كاذبا. مجموع هذه الروايات يمكن أن يكون نصفها كاذب والنصف الآخر غير كاذب، أو ثلثها صادق والثلثين كاذب، ما عليه. أما أن يكون جميع هذه الروايات كاذبة فغير متصور. حينئذ نقول القدر المتيقن، القدر المتيقن في حجية خبر الواحد هو ما اجتمعت عليه هذه الروايات. هذه الروايات بعضها يكتفي بحجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، في حين بعض هذه الروايات تشترط حجية في حجية خبر الواحد أن يكون الراوي إماميا عادلا. فحينئذ نقول القدر المتيقن من هذا التواتر هو حجية خبر الواحد إذا كان عادلا إماميا. ونظير ذلك الاستدلال على في حرمة أكل التراب. عندنا روايات دلت على حرمة أكل التراب، خب وردت روايات تستثني تربة الإمام الحسين سلام الله عليه. خب جملة من هذه الروايات روايات ضعيفة السند، إلا أن مجموعها وهي روايات كثيرة جدا، مجموع هذه الروايات تجعلنا نقطع بصدور بعضها. خب البعض بعض هذه الروايات تقول يؤكل، يؤخذ الطين ولو من بعد 4 فراسخ، البعض يقول من بعد فرسخ، البعض يقول من بعد 100 ذراع أو 25 ذراع. خب القدر المتيقن حينئذ نقول من بعد 25 ذراع، إذا أخذ التراب تراب خبر الإمام الحسين من على بعد 25 ذراع جاز أكله. ليش؟ لأن مجموع هذه الروايات يفيدنا تواتر ماذا؟ تواتر إجمالي، ما يفيدنا تواتر تفصيلي. إجمالا يجوز أكل التراب، لكن من أي بعد تختلف الروايات. القدر المتيقن أنه من بعد 25 ذراع يجوز الأكل، ما بعد أكثر افترض من بعد على بعد 100 ذراع نشك في جواز الأكل وعدمه. هذا كتبت مقال حوله في عدد محرم من رسالة القلم فراجعه، فالحين جاء في ذهني وأنا أسولف وياكم، فكان الالتزام إلى الالتفات إلى التواتر الإجمالي. نعم هناك على ما بذهني قلت 25 ذراع، فأنا حين المسألة مو في ذهني، فأنا جبت مثال من غير أن وراجع الروايات هناك. الآن على أي حال عدد محرم العام الماضي هذا رسالة القلم بحث حول التربة الحسينية موجود، ايه موجود المجلة موجودة. نعم عجيب موجود، يعني إذا تطلبونه يجيبون إليكم الجماعة. خب تقسيم الخبر الواحد إلى المحفوف بالقرينة وعدمه. الخبر إذا لم يبلغ حد التواتر، كما لعل أكثر الأخبار هكذا لم تبلغ حد التواتر، تارة هذا الخبر يكون مجرد لم تحتف به أي قرينة، وتارة تحتف به قرائن توجب الاطمئنان أو القاطع بصدوره. ويمثل بنفس المثال السابق الذي قلناه، لو أخبرك شخص بأن فلان قد توفي وسمعت البكاء ورأيت الناس يتجهون إلى منزله، فسماع البكاء ورؤيتك الناس يتجهون إلى منزله توجب لك ماذا؟ الاطمئنان بصدقه، توجب لك الاطمئنان. أو الآن أنت سمعت في إذاعة من الإذاعات، بعض الأحيان خبر في إذاعتين، تسمع خبر في إذاعة من الإذاعات بحدوث انقلاب عسكري في الدولة الفلانية، تفتح القناة الثانية تسمع نفس الخبر، مباشرة يحصل لك اطمئنان بصدق هذا الخبر، مع أنه هنا ما حصل لك إلا خبرين، لكن مجيء الخبر الثاني مع الخبر الأول بهذه الكيفية يكون من إذاعة ونحو ذلك قد يوجب لك القطع بصدوره، مع أنه يقينا التواتر هنا لم يحصل، التواتر لم يحصل. يقول كما إذا أخبر شخص بموت زيد ثم ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إلى منزله فهو يفيد القطع واليقين، وقد كثر النقاش في إفادته اليقين بما لا يرجع إلى محصل. هذا يرجع إلى كل قرينة قرينة، ما يمكن مناقشة الأمثلة، مناقشة الأمثلة ما يمكن. الآن أنت يخبرك شخص بوفاة فلان أو مو بوفاة فلان، يخبرك بأمور عادية الآن، مرض فلان أو نحو ذلك، تأتيك قرينة أو قرينتين تشوف فلان فعلا على رجوله جبس، تقطع بسرق الخبر، تقطع بسرق الخبر، وهذا أمر بالوجدان. هذا تمام الكلام في درس اليوم. إذا أحد عنده سؤال نصير بخدمتكم. ما فهمت كلامك، إذا تعيد حتى أتوجه إلى كلامك.
ذكرنا في الاصطلاح أن المعنى لفظ الحديث الذي يتكون
به معناه. خب. وهو مقول النبي. يعني هذا اللفظ الذي ينسب كل شيء لك طاهر مثلا. خب.
كأن قوله وهو مقول النبي أو الأئمة يخرج بعض الفصول من الأحاديث.
مثل.
حكاية واحد صاحبي أو صاحب الإمام. أو صاحب النبي.
هذا لا يقال له حديث، قلنا سابقا الحديث ما ينسب إلى المعصوم، أما هذاك فقال أنه يطلق عليه أثر، قال أن ما ينسب إلى المعصوم يطلق عليه أثر لا يطلق عليه حديث. نعم إذا كان زرارة ينسب القول إلى الإمام الصادق يقال له حديث، و
هذا لا يقبل أنه متن مثلا واحد يقول عن فلان عن فلان عن فلان،
لا هذا سند، هذا سند. أيه. عن فلان عن فلان عن فلان هذا سند، الى ان يقول عن زرارة قال قال الصادق، هنا قال الصادق يبدا المتن.
لا الذي يقصد قال زرارة انه يرى امام الصادق يتوضا، هكذا قول
زرارة
هذا هو يسمى
متن
او لا يسمى
متن؟ لا، قول زرارة ليس بمتن، قول زرارة نفسه قال زرارة ليس من المتن، المتن رأيت الصارخ يتوضأ هكذا، هذا متن لأنه يحكي عن فعل المعصوم.
هذا الذي
يقصد. نعم.
قول الزرار أنه رأيت الصارخ يتوضأ هكذا.
إيه. هذا متن. نعم.
هذا الذي يقصد بيان المصنف أنه قول النبي أو قول الأئمة.
مقول النبي، ها التفت الآن، يعني يخرج التقرير أو يخرج الفعل. خب كلام في محله، نعم، يعني ينبغي أن يلحظ مقول الأئمة النبي والأئمة أو فعلهم، فإنه أيضا يرخي يرفل في الأحاديث. كلام صحيح، أحسنتم.